المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولتنا الإخبارية لهذا اليوم من السودان اليوم. حول توقيع الاتفاق الإطاري الذي وقع مؤخرا بين مكون العسكري وأطراف مدنية ووسط تباينات في آراء ووجهات النظر، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا. وقبل أن نبدأ نستمع إلى موجز بأهم عناوين الأخبار.
استمرار الترحيب المحلي والإقليمي والدولي الواسع بالاتفاق الإطاري وبيانات ترحيبية من الخارجية الأمريكية والفرنسية والاتحاد الأوروبي. تباينات في آراء البرهان وحميتي بشأن انقلاب 25 أكتوبر، والبرهان يقول المجموعات التي ترفض الاتفاق الإطاري قد يكون لديها أجندة خارجية. الكتلة الديمقراطية تعلن انضمامها إلى المتظاهرين في الشارع وتتعهد بإسقاط الاتفاق الإطاري خلال 3 أشهر. حزب البعث الاشتراكي الاتفاق الإطاري يحمل عناصر فشله والتوقيع عليه خطأ استراتيجي ومغامرة. الدكتور صديق تاور حزب البعث يدرس بقائه داخل الحرية والتغيير، وسنتحرك باتجاه القوى الرافضة للانقلاب والاتفاق الإطاري. الدكتور كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي اتفقنا على تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية والتدابير لوقف العنف ضد المتظاهرين. عبدالباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي لعب دورا إيجابيا في الوصول إلى الاتفاق الإطاري وندعو السلطات لوقف العنف وكفالة الحريات. عبدالباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان: قوات الدعم السريع بدأت الاستجابة للمواصفات الدولية ومشاركتها في اجتماعات منظمة الهجرة الدولية إيجابية. الدكتور محمد يوسف المصطفى القيادي في الحركة الشعبية قيادة الحلو: التسوية الجارية صفقة بين نخب المركز عسكري ومدنيين لاقتسام السلطة. إصابة 43 متظاهرا في مليونية 5 ديسمبر، من بينها إصابات خطيرة بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري. تباينات وسط الناشطين ولجان المقاومة في الولايات حول الموقف من الاتفاق الإطاري. تنسيقية كيان شرق السودان ترفض الاتفاق الإطاري وتدعو المكون العسكري لمراجعة الاتفاق. المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان يرحب بتوقيع الاتفاق الإطاري ويشيد بتخصيص مساحة واسعة لقضية شرق السودان. مؤتمر البجة الحرية والتغيير: ندعم الاتفاق الإطاري والشرق كان مدخلا لإجهاض الحكم المدني. محللون يرهنون صمود الاتفاق الإطاري بالالتزام بنصوصه وإقناع الرافضين بالتوقيع عليه. مسلحون يختطفون يعقوب عز الدين أحمد رئيس لجنة المزارعين بمناطق كويمات التابعة لريف الفاشر ويقتادونه إلى جهة مجهولة. وزارة الطاقة والنفط تخفض سعر لتر الجازولين إلى 660 جنيها بنسبة 8% عن سعره السابق. لجنة المعلمين تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومستحقات مالية أخرى.
لا تزال ردود الفعل تتوالى حول التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكر وأطراف مدنية. سعداء أن يكون بيننا الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البحث العربي الاشتراكي وموقف الحزب من هذا الاتفاق.
الطريقة اللي تم بها الاتفاق نفسه والتأسيس اللي اتبنى عليه يعني بيحمل عناصر جهاد هذا الاتفاق وعدم تنفيذه، خاصة فيما يلي الالتزامات المتعلقة بالمكون الانقلابي برئاسة عبد الفتاح البرهان والذين معه. أولا، هذا الاتفاق انبنى على مسودة الدستور اللي أعدتها نقابة المحامين أو تسيرية نقابة المحامين، وبالتالي هو انبنى على مسودة بمعنى أنه مستند في طور النقاش والتعديل والإلغاء والإضافة والحذف وهكذا، وليست وثيقة نهائية متفق عليها فيها التزامات واضحة لجميع الأطراف. وبالتالي هذا الاتفاق الإطاري مبني على وثيقة غير متفق عليها وليس فيها أي التزامات يعني الجهات المعنية بها. وهذا خطأ كبير جدا يعني الذين يعولون في أن يحصل اختراق وانتقال أو أن يفضي هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي بهذا المعنى. البرهان يدرك تماما أنه ما في شيء ملزم بالنسبة له، وهو يستطيع أن يستدرج الناس إلى التوقيع. التوقيع يمنح فك براءة من جريمة الانقلاب، ويعتبره طرف من أطراف عملية الحل السياسي للأزمة السودانية، رغم يعني العراقيل الكثيرة والسبب فيها، ورغم عداؤه الصريح والواضح لعملية الثورة السودانية وشعاراتها وجماهيرها وقواها وأهدافها. رغم ذا استغلاله لموقعه في عرقلة ذا بمراحل المختلفة منذ يعني أبريل 2019 وحتى انقلاب 25 أكتوبر، وسياساته عبر انقلاب 25 أكتوبر إعادة إنتاج نفس نظام عمر البشير. فهو لا يعني من هذا الاتفاق أكثر من توقيع الجهات التي وقعت، والمظهر الاحتفالي لوجود أطراف دولية يعني لديها المصلحة في أن يتم أي إخراج بأي كيفية يعني تنقلها إلى خطوة جديدة، بعيدا عن مصلحة السودانيين أو مطالب السودانيين كشعب من الثورة العظيمة اللي يعني ظلوا متمسكين بها طيلة هذه السنوات. فهو رسالته أنه نحن نمشي السكنات والأحزاب تمشي الانتخابات، يعني مع أنه القوة الأساسية اللي هو وقع معها هي قوة سياسية، هي معنية بممارسة العمل السياسي وترتيب الأوضاع السياسية للبلاد في مرحلة الانقلاب. ما بترتبها قوة غير سياسية ولا غير حزبية ولا قوة غير منظمة، هو يدرك ذلك تماما. وفي نفس الوقت إنه هو ما هيشكل يعني هيشكل حكومة لما يحصل توافق على رئيس الوزراء، ونفس عملية التوافق وكلمة هذه التوافق هي التي برر بها الانقلاب في 25 أكتوبر، إنه ما في توافق بين القوى السياسية. وبالتوافق هو يقصد أن تندمج القوى المعادية للثورة والقوى المتآمرة عليها والقوى المساندة لنظام عمر البشير، القوى التي انتفضت الجماهير ضدها، مع القوى التي أسقطت نظام 30 يونيو وتعمل على إزالة آثاره و وضع البلد في عتبة جديدة. فهو غير جاد في أن يمضي إلى الأمام، هو فقط يكسب الوقت لكي يظل على السلطة. حتى مسألة أين يذهب هو يعني في إجابته إنه هو حيكون على رأس الجيش عشان يرتب أمر الجيش. كيف هو اللي يرتب أمر الجيش؟ يعني بعد الانقلاب العمل وبعد الأدوار العملة بالقانون القوات المسلحة نفسها، هو طالما إنه تسلم وضع دستوري ينبغي أن يتنحى ويجي من هو غير هو، هي حبلة بكثير من الكفاءات والقيادات السودانية التي أيضا كمكون انقلابي انقلب على السلطة الانتقالية الشرعية الدستورية اللي كان جزء منها. بيقول أيضا القوات المسلحة تستوعب الجميع، ودي كلها يعني إشارات لأنه هو ليس لديه الرغبة لأن يغادر المشهد السياسي، وإنما يريد أن يحتمي بالقوات المسلحة كسلاح في يده يدير بها العملية السياسية وفق ما يرى هو ووفق مواقفه ووفق ارتباطاته ومصالحه، وليس وفق ما يريد الشعب السوداني من خلال ثورته العظيمة اللي أسقط بها نظام عمر البشير. فمن انقلب على الثورة ومن نقض عهده ومن حنث بالقسم الذي أداه أمام العالم كله بالالتزام، وهذا لا يمكن أن يعني يكون موضع ثقة في أنه هو حريص على أهداف الثورة وعلى تحقيق شعاراته الرئيسية في الله. فهو فقط حقق ما يريد من أن حصل على يعني شرعنا ظل يبحث عنا لهذا الانقلاب طيلة السنة المريرة اللي أدخل فيها البلاد، وبالتالي أصبح هو جزء أيضا من العملية السياسية، أصبح هو طرف في العملية السياسية. فالخطأ الكبير أن يسمح له كمكون انقلابي وكقائد انقلاب أن يوقع على هذه الوثيقة باسم القوات المسلحة. هو مكون، هو قائد انقلاب، وبالتالي هو يمثل المجموعة اللي نفذت جريمة الانقلاب ويتحمل مسؤولياتها. ما يعني القوات المسلحة فهي غير معنية بما يعني يقوم به هو من أدوار يعني في العمل السياسي.
سمحت دكتور، يعني أنتم في حزب البعث ما زلتم يعني عضو في الحرية والتغيير، ولكنكم رفضتوا التوقيع على الاتفاق الإطاري، فما هو الأفق أمام ما هذا المشهد يعني؟
طبعا هذه الخطوة واحدة من آثارها المباشرة إن يعني خلقت إرباك في وسط قوى الثورة السودانية المختلفة، سواء داخل الحرية، معسكر الحرية والتغيير، أو خارج، أو في لجان المقاومة، أو في التكوينات أسر الشهداء والمفصولين وغيره من كل قوى الثورة، لأنه تمت بشكل مشوب بالضبابية. تطلع على نصوص تجد إنه هناك يعني نصوص ربما يعني لا تبدو إيجابية، ولكن في حقيقة الأمر عندما تنظر إلى العملية بالكيفية التي تمت بها وبالعجالة التي تمت بها وبالغام الموضوع في طريقة، تكتشف إن هذه العملية هي مغامرة كبيرة جدا. وبالتالي من الطبيعي يعني الإرباك اللي عملته هو إرباك مفهوم ومستوعب، ولكن سرعان ما يكتشف الناس إنه هذا الذي تم هو فخ كبير جدا للحركة الجماهيرية ولقوة الثورة عموما لمصلحة قوة الانقلاب وحلفائه. وبالتالي نحن ظلينا داخل الحرية والتغيير يعني ندير نقاشات جادة جدا ومطولة ومهمة، ننبه فيها رفاقنا داخل الحرية والتغيير إنه هذه الخطوة التي يتم المضي فيها هي يعني شرق كبير ينبغي أن الناس ما تمضي فيه قبل أن تراجع حساباتها بشكل كامل. أول الحسابات إنك أنت تقتبني جبهة قوة الثورة المعنية بالانتقال ومعنية بالتغيير الحقيقي، وهذه الجبهة أقرينا إنه الوضع ما زي 2019 قوة الحرية والتغيير كانت هي الأوسع، الإطار الأوسع، الآن هي جزء، وبما إنه نحن جزء من قوة الثورة بالتالي ينبغي أن يعني نكون جبهة، نبني الجبهة التنسيقية بين كل قوة الثورة في المكونات المختلفة، ومن ثم نتفق على برنامج الانتقال وعلى آليات الانتقال وعلى وسائل الانتقال اللي في نظرنا إنه يفترض أن تختتم بالإضراب السياسي والعصيان المدني، لأنه في قناعتنا إنه ما في نظام استبدادي سلم سلطة بتسوية سياسية، سواء في فترة نميري أو قبل فترة نميري أو نظام عمر البشير، في كل مرة يطلع بصيغة من الصيغ يكسب فيها وقت، مرة أبوجا، مرة نيفاشا، مرة الاتفاقات ما بعده والاتفاقات المتعددة اللي يعني يذكرها السودانيين كلها، فقط لكسب الوقت يكتسب سنتين ثلاثة ثم يطلع بحوار الوصبة، مش عارف انتخابات مزيفة وإلى آخر. فنحن عشان نجيب عن قريب من الإجابة على السؤال، بالنسبة لنا إنه الوضع الحاصل ده هو مفترق طرق خطير جدا، ولسنا وحدنا داخل الحرية والتغيير الذين أدينا رأي كبير في هذا الأمر. هناك من جمد عضويته في داخل الحرية والتغيير، وهناك من يدرس الموقف الذي يعتقد إنه مناسب لا يكون مؤذي لقوة الثورة ووحدتها، ونحن جزء من هؤلاء. في وقت قريب سوف يكون لنا تقدير وقراءة مختلفة عن ما يبدو للناس إنه موقف ملتبس. يعني في النهاية قلنا لرفاقنا في الحرية والتغيير إنه نحن المقتنعين به وده شايفين إنه ده فخ كبير وخطأ كبير. الحرية والتغيير يمكن أن تورط البلد في خطأ استراتيجي لمصلحة الجيران وأعوانه ضد الشعب السوداني، ولكن إذا هم أصروا فإنك لن تهدي من أحببت.
نفهم من كده ما زال الرؤية القائمة على بناء الجبهة الموحدة وإنجاز البرنامج الانتقالي وصولا للعصيان والإضراب هي يعني دليلكم حتى الآن؟
نعم نعم بالضبط. وفي ده نحن بنتحرك نحو كل المكونات قوة الثورة اللي عندها رأي موقف جذري في الانقلاب، وعندها أيضا موقف من هذه الخطوة التي تمت، وهي قوة واسعة جدا. التنظيمات النقابية المنتشرة في السودان، الاتحادات المهنية، المجموعات المطلبية، مكونات الشبابية، لجان المقاومة، أسر الشهداء كما ذكرت وإلى آخره من هذه المكونات والتكوينات السياسية المختلفة. يعني ما تزال، لأنه المسألة في بدايتها، فالأمر لا يزال محتاج إلى مزيد من المشاورات بين هذه المكونات للاتفاق على الخطوة المناسبة للتعامل مع الظرف الجديد اللي بيحقق وصولنا للإضراب السياسي والعصيان المدني، اللي نتيجة لاستعدال ميزان القوة لصالح قوة الثورة وليس لصالح قوة الانقلاب. المجموعة وقعت بميزان قوة لصالح جماعة الانقلاب وليس لصالح الحركة الجماهيرية التي ظلت يعني تناضل طيلة عام الانقلاب هذا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
شكرا للدكتور صديق تاور القيادي بالبحث العربي الاشتراكي. ننتقل أعزائي المستمعين إلى الدكتور كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي وأحد الموقعين على الاتفاق الإطاري حول تشكيل الحكومة القادمة والانتهاكات التي تقع على قوى الثورة الرافضة للاتفاق.
طبعا ده سؤال مهم.
نعم.
أننا بعد الاتفاق ده عندنا حاجات أساسية متفقين عليها ككتلة مدنية.
نعم.
لازم نعمل تدابير عشان نوقف القتل، عشان نقفل الحريات، مزيد من الحريات.
نعم.
الاتفاق ده بدون حريات، بدون ضوابط، يبقى زي حوار الوزوة. فده بنقعد فيه عاجلا ما آجلا.
نعم.
عشان نسوي الترتيبات.
أيوة.
فقط عن احنا، لانه المجتمع الدولي حارس للتعاون الديمقراطي لأسباب متعلقة بشكل النظام الموجود في السودان الآن. عشان كده المجتمع الدولي كان عامل أساسي في الحضور كشاهد. فالقصة دي أنا بدون تفاصيل ما بقدر أدي إيضاحات أكثر من كده.
طيب، الموقعين أو الأطراف الأساسية في اتفاق السلام يعني غير موقع على اتفاق، في تقديرك يعني كيف بتتشكل حكومة بمعزل عنها؟ يعني إذا جبنا مثال مثلا من ناوي وجبريل،
نحن ما دارنا نكون حكومة من أحزاب ولا من حركات.
نعم، يعني هل فعلا الحكومة يعني حتتكون من كفاءات وطنية خالصة ما عندها علاقة بالأحزاب؟
كفاءات وطنية خاصة، وبعدين اتفاق جوبا دي دار نعمل مراجعة له في ما يتعلق بالسلطة. يعني جبريل ومني دي ما يبقى علاقتهم بالبلد، عايزين سلطة، عايزين كراسي.
نعم. طيب بالنسبة للاستعدادات، يعني هل بدأت يعني أي مناقشة للقضايا الخمسة؟
نحن مبارح هنادي ومبارح انتهينا، يعني دون الزمن كده يومين ثلاثة كده عشان تبدأ النقاشات إن شاء الله.
طيب توقعاتك للاتفاق؟ يعني
أنا أفتكر الاتفاق ده أولا حاجة أن إحنا خاتم في ذهننا نجمع نتصل بالناس المتفقين معنا في المواقف حول السلطة المدنية، وإن شاء الله يمشي بطريقة كويسة. وفقط أن إحنا الموضوع المهم نصل لسلطة مدنية نشيل السلطة من العساكر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
شكرا للدكتور كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي. وسعداء أن يكون بيننا في هذه الجولة الأستاذ عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان، والذي تحدث لنا حول دلالات الترحيب الدولي حول الاتفاق الإطاري، وأيضا مشاركة قوات الدعم السريع في اجتماعات منظمة الهجرة الدولية مؤخرا.
نعم، وحقيقة الأزمة السياسية وأزمة الحكم في السودان اتطاولت يعني لفترة يعني لا يستهان بها، في وقت يعني البلد محتاج فيه يعني بصورة عاجلة لحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل، يعني حتى انه تتمكن القوى السياسية والحكومة في السودان معالجة آثار 30 سنة من الحكم السابق. يبقى الترحيب الدولي هو شيء طبيعي، وده باعتبار ان المجتمع الدولي ليس بعيدا يعني عما يجري في السودان، انهم لعبوا دور واضح في الوصول الى الاتفاق السياسي الإطاري الذي احتفل به يعني بتوقيع الشعب السوداني أمس. وأنا أعتقد أنه يعني الاتفاق السياسي بكل محتوياته، وكذلك خلال ما سمعنا في الاحتفال بالتوقيع من كلمات لممثلي القوى السياسية مختلفة، بأنه ما تم هو عبارة عن عمل حقيقي يمكن يكون وثيقة توافقية متفاوض عليها ومحايدة صورة كبيرة جدا في كثير من الأمور كويس المهمة جدا بالنسبة للقوى الثورية يعني في السودان، حتى أهداف ثورة ديسمبر 2018 في توضيع العدالة والحرية والسلام. يبقى كذلك الإضافة وإضافة ضرورية، أعتقد بأنه الاتفاق يجب أن ينظر له الجميع في السودان وخاصة القوى السياسية نظرة يكون فيها تجرد، يكون فيها يعني تغليب للمصلحة العامة، أنه ما بيخرج من يعني المألوف في الثقافة في المعتقدات السائدة في السودان، يعني ليس فيه ما يمكن أن يسير حفيظة أي مجموعة من المجموعات لأي سبب من الأسباب تتعلق بغيرها وخاطرها.
نعم أستاذ، يعني برضو يعني الساحة السياسية لا تخلو من جهات كثيرة معارضة لهذا الاتفاق الإطاري من مواقع متعددة، ولكن المهم في الأمر إنه يعني هو اتفاق إطاري لابد من يعقبه اتفاق سياسي، وهذا الاتفاق السياسي يعني يتطلب تهيئة مناخ لذلك. كيف تنظر لاستمرار القمع الموجود على إطار الساحة وتأثيره على تهيئة المناخ للاستمرار في هذا الاتفاق الإطاري اللي يتولد منه اتفاق سياسي، خصوصا وأنه وقع الاتفاق الصباح الظهر كان في قمع لمتظاهرين سلميين؟
أتفق معك تماما الاتفاق في أنه يعني التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري يجب أن يكون هو خطوة في الاتجاه الصحيح لأجل التفاف أكبر قاعدة يعني الجماهيرية في السودان حول أهدافه، وده بيطلب من السلطة الحاكمة بأن تتخذ كل ما يلزم للتعبير عن حسن النية، حسن النوايا، عن حسن تدبير الأمور، وأول هذه المطالب هي إطلاق الحريات العامة للناس، الحفاظ على أرواح وممتلكات أفراد الشعب كلهم وعرضهم على مؤيدين، وكذلك العمل من أجل وضع حلول تستجيب للمخاوف التي عبر عنها القوى السياسية بصورة يعني شاملة، وهذا ضروري جدا لأنه الضائقة بالنسبة للناس حقيقة يعني غير محتملة في كل النواحي، نواحي الأمنية، نواحي الاقتصادية، نواحي الاجتماعية والحياة يعني في كل تفاصيلها، وده بيتطلب أنه يكون في تحرك جاد من أجل إغناع الممانعين بأن هذا هو الخيار الأمثل، هذا هو الحل الممكن، يجب أنه يلتف حول الناس حتى أنه يصلوا إلى مرحلة متقدمة في طريق التحول النمطاطي والانتظار للحكم المدني الكامل إن شاء الله.
أستاذ عبد الباقي، باعتبارك يعني خبير في مجال حقوق الإنسان ولصيق بالمنظمات، يعني أخيرا تمت استضافة قوات الدعم السريع في اجتماعات خاصة بمنظمة الهجرة الدولية، يعني كيف تنظر لذلك وما هو دلالاته؟
حقيقة يعني قوات الدعم السريع ظلت يعني تلعب دور مهم في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن السودان يعني دولة من دول المعابر الأفريقية في طريق الهجرة بالتحديد إلى الغرب الأوروبي، يعني دول أوروبا الغربية. وده يعني الدور ده يمكن يكون مكنها لأن يكون عندها تواجد بصورة يعني ملاحظة في الشأن الإقليمي والدولي بعض الشيء. يعني كذلك لاحظنا بأنه هناك اهتمام كبير في الفترة الأخيرة من قوات الدعم السريع لأن يعني تدرب وتأهل منسوبيها في مواضيع حقوق الإنسان، مثلا في مواضيع القانون الدولي الإنساني. يمكن يكون آخر فعالية الواحد يذكرها لقوات الدعم السريع كانت في 23 نوفمبر الماضي، يعني عندما عقدوا ورش العمل مع الصليب الأحمر في دارفور، والقلب منها يعني رفع القيم والمعرفة لهذه القوات بالقانون الدولي الإنساني. يبقى الآن يعني بدأت تستجيب قوات الدعم السريع لكثير من المواصفات الدولية رغم القانون الدولي، مما يفتح لها الباب حقيقة في التعاون مع جهات كثيرة من ضمنها المنظمة الدولية للهجرة.
قررت لجنة المعلمين الدخول في إضراب اعتبارا من يوم غد الأربعاء والخميس في جميع أرجاء البلاد. المزيد في هذا اللقاء مع الأستاذة درية محمد بابكر من لجنة المعلمين.
مرحب براديو دبنجا. طبعا إحنا الإضراب الأول اللي قمنا بعمله نسبة لأننا كنا قدمنا مذكرة لمجلس الوزراء وأمانة الحكومات للولايات لبعض المطالب. هذه المطالب بتتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 69,000 ولزيادة طبيعة العمل، وكذلك تحسين شروط الخدمة والبيئة الدراسية وعدد من المطالب. لكن للأسف الشديد يعني لم يستجاب لهذه المطالب التي تقدمنا بها اللي هي الثمانية مطالب، لذلك نحن أعلننا الإضراب. ونسبة لعدم الاستجابة قمنا بإعلان الإضراب ليومين، يوم الأربعاء 7 ديسمبر والخميس 8 ديسمبر. هي نفس المطالب اللي هي المطالب اللي تقدمنا بها المرة الفاتت. بنلقى إنه صدر قرار من ديوان شؤون الخدمة يعني حصلت بعد الاستجابات في تنفيذ القرار اللي هو 380 والخاص بطبيعة العمل. تمت الزيادة ل 70 بواقع 70%، وكذلك بنلقاهم أيضا أضافوا علاوة معلم بدافع 50%، بالإضافة لعلاوة لطبيعة عمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة بنسبة 75% من الأجر الأساسي. يعني الزيادات الحصلت في طبيعة العمل ل70 وعلاوة معلم 50 وطبيعة عمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة بكلها بواقع من الأجر الأساسي، يعني الزيادة بواقع الأرقام دي من الأجر الأساسي. الإضافة لعلاوة عمال زيدت بواقع 40%، والتعليم الفني بواقع 10%، برضو علاوة إدارية 10,000 وعلاوة لوكيل المدرسة 5,000. بنلقى إن الزيادات دي رغم إنها حصلت زيادات لكن ما هي الزيادات المطلوبة التي ترفض بها لجنة المعلمين. يعني نحن الزيادات دي كلها يمكن لو جينا حسبناها بنلقاها بين الزيادة بتكون بين 20,000 إلى 48,000، وإحنا بنشوف إنها برضو دي زيادة ضئيلة ما بتمثل لنا يمكن إلا يعني لو جينا حسبناها بالنسبة المئوية بنلقاها بتكون كده زي 6%. دي ما الحاجات المطلوبات الطموح أو الشيء اللي نحن بننشده. لذلك نحن الآن بندعو لإضراب يوم 7 ويوم 8 لحد ما يحققوا لنا كافة المطالب اللي اتقدمنا بها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وبهذا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم من السودان اليوم. إلى جديد الملتقى في جولة جديدة. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل. إلى اللقاء.